بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زال حديثي موصولا حول خلق كتم الغيظ، وكيف أن الله تعالى امتدحه في كتابه ووعد على ذلك الأجر والمثوبة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في فضل كظم الغيظ أحاديث كثيرة ولله الحمد والمنة. وأيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الدائم كان هو كظم الغيظ صلوات ربي وسلامه عليه. لا شك بأن كظم الغيظ يحتاج إلى بذل وسائل وأسباب تعين على ذلك. ولذلك قد يسأل سائل يقول طيب ما هي الوسائل، ما هي الأشياء التي تعين على كظم الغيظ؟ لأن من الناس من يقول أنا لا أستطيع أن أتحكم في غيظ. الجواب أن يعرف المرء أن كظم الغيظ مما يحبه الله عز وجل، ومن مطالب باتباع محاب الله ومراض الله، وأن يعلم أيضا بأن كظم الغيظ مما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمن أيضا مطالب أن يتبع محاب النبي عليه الصلاة والسلام ومراضه. أمر الثاني أن يعلم المسلم بأن كظم الغيظ تترتب عليه فوائد كثيرة، يكفي من ذلك الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل لمن كظم غيظه. وزيادة على ذلك أن يتحكم الإنسان في تصرفاته بحيث لا يتصرف تصرفا قوليا أو فعليا يندم عليه الندم الشديد. أيضا من وسائل كظم الغيظ الرحمة، أن تكون حاضر، يرحم المخطئ ويشفق عليه ويحرص على أن يتجاوز يعني الموقف الذي قدح شرارة الغضب. ولذلك الله عز وجل قال في حق نبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كذلك أن يعني يربي المسلم نفسه على سعة الصدر ولين العريكة والتحمل، تحمل ذلك. ولذلك قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قيل قديما أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. أيضا كظم الغيظ في واقع الأمر هو يدل على شرف النفس، ولذلك أصحاب الأنفس الشريفة، أصحاب الأرواح القوية، أصحاب القلوب الطيبة، هؤلاء يظهر كظم الغيظ في المواقف، ولذلك تجد الإنسان الذي يتصف بعلو الهمة بالشكيمة يضبط تصرفاته عند الغضب. ولذلك قيل لن يبلغ المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مشرقة لا عفو ذل ولكن عفو أحلامي. كذلك الحياء، حياء حقيقة الإنسان إذا كان حييا فإنه لا يعاجل ولا يسارع إلى قضية يعني تنفيذ غضبه مثلا أو العمل بما يمليه الغضب، وإنما يكظم غيظه. ولذلك يقول بعض الحكماء احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. ولذلك تجد الإنسان الحي اللي كما يقولون في يعني بالعبارات عندنا الذي يحترم نفسه لا يسقط مثل هذه السقطات، لأن التصرف أثناء الغيظ وأثناء الغضب حقيقة فيه الندامة، فيه الندامة. ولذلك يقول الشاعر: سألزم نفس الصفحة عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثلي مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله وأتبع فيه الحق والحق قائم، وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته نفسي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالفخر لازم. والأسباب كثيرة، لعلي أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية. صلى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة والأعمال الطيبة، وأن يوفقنا وأن يدلنا إلى كل ما فيه النجاة في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: عمتي شفاها الله طريحة الفراش والمرض تمكن منها وتريد الصلاة، كيف تتوضأ وهي لا تستطيع الحركة من السرير؟ هل تتيمم أم ماذا تصنع؟ ويقول: نرجو منكم الدعاء لها.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليها بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما تمر به في ميزان حسناتها ورفع في درجاتها، وأن يعوضها خيرا. الأمر الثاني بالنسبة لها، لا بد لها من الوضوء إن استطاعت، وذلك ببذل الأسباب التي تعينها على الوضوء، فإن لم تستطع أعينت على ذلك. يعني يؤتى لها بالوضوء طست مثلا، ويعني إناء تتوضأ فيه على سريرها. فإذا قال السائل بأن هذا غير ممكن وصعب جدا، تلجأ إلى التيمم، ولله الحمد والمنة. وقد جعل الله الطهارة على نوعين: طهارة مائية وترابية. والترابية هي التيمم يلجأ إليه المسلم إذا فقد الماء وعجز عن استعماله، وهي الآن في حكم العاجز عن استعماله. تضرب كفيها على التراب ضربة واحدة، وتنفخ في يديها حتى تزيل ما يجرح الوجه، وبعد ذلك تمسح الوجه مسحة واحدة والكفين، تضع اليمنى اليسرى على اليمنى أولا ثم اليمنى على اليسرى ثانيا، وبهذا تكون قد تيممت التيمم الصحيح وتصلي بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مبادرة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
جزاكم الله خير، بارك
الله. وياك الله يحفظك ويبارك فيك.
طال عمرك، السؤال الأول لفضيلة الشيخ: عندنا إمام في العمل، يعني الإمام طال عمرك يعني وقت الأذان يأذن، يجيك مثلا لابس فانيلة النوم، هاي فانيلة والوزار.
نعم.
يجي الأذان يأذن ويطلع من المسجد، يصير يتوضأ بعد قبل الإقامة مثلا، يرجع مرة ثانية حق الصلاة، يقيم الصلاة. فما حكم هذا الإمام طال عمرك؟ والسؤال الثاني: الحين الإمام طال عمرك مثلا أذن، جلس في المسجد، يو جماعة مثلا خلصوا عندهم مثلا في سباقات أو شيء، قال إحنا نبغي نصلي، قال الأهم أربعة وخمسة، قال لي قم قيم الصلاة، قام الصلاة قبل وقت، يعني دخل وقت الصلاة، بس يعني ما انتظر لين يكتمل الوقت، مثلا باقي 15 دقيقة عن الإقامة، هو قبل قام الصلاة وصلوا هذول. فالناس تتحرن، باقي لحد الآن 10 دقائق أو 15 دقيقة، يجون يتحرون، خلاص حصلوا الإمام يصلي ويتم الصلاة، وقام كل واحد يصلي بنفسه. فأنا أبغي توجيه من فضيلة الشيخ، جزاك الله.
وهذا الـ هذا الـ مبدر، هذا المسجد داخل مكان العمل؟
لا، مش هو مسجد احتباري، والناس كلها تتوافق على المكان هذا.
يعني في حي داخل حي؟
تقريبا مش حي، هو مش إلا حي، لا يعني مثل ما تقول في ميدان سباق، وهذا الميدان ما شاء الله مكتظ بالناس بالمصلي، يعني واحد ناس يجون المكان هذا
إن شاء الله. إن شاء الله،
جزاك الله خير،
الله يحفظك. مبدر تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا حميد.
فرحان على هذا المجهود اللي تقبلونه. طال عمرك نحن عندنا سؤال على السريع بس.
نعم.
الحين يوم عندنا احنا نقول قبل يعني الأولين يقولون عندنا بيعدون الأرقام الله واحد اثنين ثلاثة أربعة. الحين نحن سمعنا حتى من الشيخ يقول إله واحد. يعني ما عرفنا منو كيف نبدأ بالله يعني بالعد هذا. هل هو الله نبدأ بالله واحد ولا إله واحد؟ إذا فضيت الشيخ يعني بس بيوضح لنا الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك يا حميد. تسمع إن شاء الله الرد. أبو مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مريم.
أحييك. شيخ أنا من عمان وطلعت صرت فرفقان.
نعم.
بعد العصر. إنزين. هل يجوز إني أقصر وأجمع ولا أقصر بس؟
نعم. بين أي صلاة تقصد المغرب والعشاء؟
المغرب والعشاء.
نعم. وتجمع نعم. تقصر في خرفكان.
اي نعم صرت خرفكان على اساس وبرد يعني برد مثلا الساعة 9:10 برد.
نعم.
هل يجوز اني اقصر واجمع ولا بس اقصر؟
ان شاء الله.
نعم.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا تس. ما شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بدر. يقول فضل الشيخ مسجد في مكان اللي ذكر فضل الشيخ ميدان أو محل سباق الهجن، فيقول هناك إمام وهذا الإمام يأتي يؤذن الأذان للصلاة، بيقول بملابس يلبس الوزار والفانيلة، ثم يرجع إلى بيته ويأتي وقت الصلاة إلى المسجد يرجع مرة أخرى.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأذان لا يشترط له ستر العورة ولا يشترط له لباس معين، المقصود ستر العورة اللي هو من شروط صحة الصلاة، فلو جاء المؤذن بوزار وفانيلة مثلا وأذن لا حرج عليه في ذلك وأذانه صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الأذان أن يستر بدنه كما يستر المصلي. الأمر الثاني ما يتعلق بكونه يعني يؤذن ثم يذهب ويرجع بعدما يستعد للصلاة لا حرج في ذلك، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادى له بالصلاة فيخرج ويصلي مباشرة بأصحابه، ففعل المؤذن لا حرج فيه. أخي الفاضل
أيضا فضل الشيخ يقول في بعض الأحيان يأتي مجموعة من الأشخاص ويطلبون منه أن يقيم الصلاة لأن عندهم عمل أو عندهم شغل أو غيره، فيقول يقيم قبل وقت الإقامة مثلا يقول بخمس دقائق.
الحمد لله. إذا كان المسجد يتبع الأوقاف يتبع الشؤون الإسلامية فيجب عليه أن يلتزم بالتوجيهات، ولا يجوز له أن يرضخ لطلب مثلا من يريد تعجيل الصلاة، لأنه هو الآن مسؤول عن هذا المسجد وهناك جهة رقابية جهة مشرفة عليه، لا بد أن يلتزم بما توجهه في قضية الوقت، لأن بهذا تصبح الأمور فوضى، فهذا يريد التعجيل وذاك يريد التأخير وهذا لا يتناسب مع هذه العبادة الجليلة، فلا يجوز له ذلك. أما إذا كان مصلى عادي فينظر يستشير الناس يقول لهم إذا حببتم نبكر مثلا، خاصة ذكر بأنه في محل سباق الهجن أو شيء، يتفق هو ومن يصلي في المسجد على وقت معين، أو يتدخل المسؤول في هذه المنطقة أو في هذه الجهة يتدخل ويضع، يقول مثلا سنقيم الصلاة بعد 10 دقائق، صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر مثلا بعد 10 دقائق، ويضع لوحة مثلا. هذا إذا كان مصلى هم وضعوه، أما إذا كان يتبع الجهة الرسمية فلا يستجيب الإمام لمن يطلب منه التعجيل.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ أحمد يقول عندما نعد يقول البعض يبدأ بالعد فيقول الله واحد ثم يكمل العد، والبعض يقول يأتي يعني يقول إله واحد ثم يقول يكمل العد، فيقول هل هذا يعني هذا الأمر صحيح؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل جل وعلا هو الله لا إله إلا هو، ولذلك قول الله واحد نعم كلام سليم وليس فيه أي محذور شرعي، الله واحد أو الإله واحد مثلا كل هذا جائز، الرب واحد، فما هذا لا مشاحة ولا خلاف في مشروعية ذلك، يعني إذا كانوا من باب تعظيم الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو مريم، يقول أنه من عجبان ويقول خرج إلى خرفكان بعد العصر، هل يجوز له في خرفكان أن يجمع صلاة المغرب مع العشاء جمعا وقصرا، أم يكتفي بالقصر أو بالجمع؟
الحمد لله ما بين عجمان وخرفكان مسافة قصر، ولذلك إذا وصل هناك جاز له أن يقصر وأن يجمع، والرخصة والقصر رخصة، والجمع نحتاج إليه، فإذا كان محتاج إلى الجمع لا بأس، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول مع انشغالات الحياة كيف أعرف أني واصل لرحمي، ويقول كم هي المدة الزمنية حتى لا أكون من قاطعي الرحم؟
الحمد لله، بالنسبة لصلة الرحم ليست بالضرورة أن تكون أو متوقفة على الزيارة، فصلة الرحم منها السلام سواء كان بالحضور أو بالاتصال، هذا من صلة الرحم. الثاني الزيارة، أن يذهب إليهم فيزور أرحامه. الثالث الإحسان إليهم، وذلك بالوقوف معهم ومساعدة من يحتاج إلى مساعدة، وأيضا بإعانة من يحتاج إلى إعانة، وشيء من هذا القبيل. الأمر الآخر ما يتعلق بالإهداء إليهم في المناسبات، كان يكون مثلا في فترة الأضحى مثلا يهديهم من أضحيته في الأعياد في المناسبات. الأمر الآخر مشاركتهم دائما في الأفراح والأفتراح في الآلام والآمال، شاركهم في هذا، يقف معهم. المسألة الأخرى أن يذب عن أعراضهم، يذب عن أعراضهم أيضا إذا كان في مجلس وحصلت غيبة في حقهم أو في حق غيرهم، لكن هم آكد. الأمر الآخر ما يتعلق بالوالدين يختلفان من جهة الصلة عن بقية الأرحام، فيجب على الولد أن يحرص على صلة والديه على الدوام والاستمرار، متى ما إن توفرت له الفرصة، سنحت له الفرصة وتوفرت الظروف مثلا، لا يقطع والديه على الدوام والاستمرار. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، أنا سؤالي بالنسبة لبعض العصويين يعتقدون اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي، قالت كيف؟ قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يذكر اللهم صلى على محمد وبارك وسلم، الله سبحانه وتعالى رد إليه الروح، والملائكة موجود يرد إليه الروح، هو حي، فعالم كله بيصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما والاستمرار. فقول هو يستجيب، ما دام يستجيب رد علينا السلام، فيستجيب لنا حاجاتنا وأشياءنا وغيره غيره كله شكاوي، فيريد تصليح عقيدة صحيح سليمة شو. والسؤال الثاني إنهم بيعتقدون إن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، فأنا سمعت إن الملائكة هو مخلوق من نور، وإحنا كلنا من عدم وعدم من تراب، فيريد توضيح من الشيخ حتى يصلح بعض الأسوين، لأن بعض ما شاء الله إذاعة الشارجة استمعوا كثير من الأسوين بعد. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ أحمد.
والله يطول عمرك، كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
طول عمرك الشيخ، حكم أكل جوز الطيب الله يسلمكم.
نعم
بس
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال أخ محمد، يقول البعض من الآسيويين يقول يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي، يقول دليلهم في ذلك عندما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يرد إليه روحه، فدائما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جميع الناس، فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما هو حي ويستطيع أن يستجيب لنا حاجاتنا.
الحمد لله، أولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أجمع أهل الإسلام على أنه مات الموت التي يموتها كل إنسان، وأن قبره مدفون في بيته في بيت عائشة وموجود إلى الآن، ولا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن زعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال حيا عائشا بيننا يحضر، فقد افترى على الله الكذب وقال قولا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكل من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام حي فهو كاذب على الله، لأن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات الموت التي يموتها كل آدمي، وقام الصحابة على تغسيله، غسله علي وعقيل وأسامة وكفنوه صلى الله عليه وسلم، ثم دفنوه في غرفة عائشة في بيته، لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. ولذلك يقول أنس ما نفضنا التراب عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظلمت المدينة وشعرنا بنقص الإيمان كما جاء في آثار أخرى. هذا الأمر الأول، فلا يجوز للمسلم أن يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حي، يعني ما زال حي. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يعيش الآن حياة خاصة اسمها الحياة البرزخية، وهي حياة كل من مات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في نعيم لأنه خاتم المرسلين، لكن هو منفصل عن الدنيا تماما، فليس له علاقة بالدنيا صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع لأحد ولا يرد عن أحد ولا ينفع أحدا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك الصحابة الكرام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين مرت في حياتهم أزمات ونكبات وإشكالات، ومر جدب وقحط ومحل وحروب، لم يذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبوا منه العون والمساعدة، مع أنه مدفون بقريب مدفون في غرفة عائشة يعني قريب منهم، ولكن كانوا يدعون الله عز وجل ويستنصرونه سبحانه وتعالى ويبذلون الأسباب ويستسقون، مثلا كما استسقى عمر، قال للعباس قم فاستسقي فإنك مجاب الدعوة. ولذلك الصحابة الكرام الذين هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وبأحوال النبي، ما كان أحد منهم يقول بأن النبي يحضر أو أن النبي حي أو شيء من هذا القبيل. وهذا من أكبر الأدلة وأعظمها على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات الموتى الطبيعية التي يموتها كل أحد. الأمر الآخر، ما يذكره الأخ في سؤاله عن بعض هؤلاء المساكين الجهال، هو يرد عليه ويدل على أنه ميت عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون بأن الله تعالى يرد عليه روحه فيرد السلام، إذن هو ميت في قبره فيرد الله عليه روحه ليرد السلام، فكيف يقولون بأنه ما مات ويقولون بأن الله يرد عليه روحه؟ وقد دلت مجموعة الأحاديث على أن الله تعالى وكل ملكا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه سلام أمته عليه، ولذلك الذي يبلغ للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره الملك. الملك دلت على هذا مجموعة من الأحاديث والنصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، أن من اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر المجالس ويستجيب الدعاء، هذا يعني مبتدع في دين الله، بدعة خطيرة لم يسبق إليها. ومن الناس من يروج مثل هذا الكلام ليتأكل به وليبتز الناس وليعني يأخذ ما في جيوب هؤلاء المساكين من السذج والجهال ويزعم ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا موجودا للزمه أن يكمل دعوته، لأن هناك بدع، هناك شركيات، هناك مخالفات، أين عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذه الدعوة في واقع الأمر فيها دعوة خطيرة، اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالتقصير إذا زعموا بأنه حي عايش الآن بيننا، فأين النبي صلى الله عليه وسلم عن تصحيح ما حصل في الأمة من أخطاء ومن شركيات ومن مصائب وبلايا؟ ولذلك هذه أخ الفاضل محمد هذه دعوة باطلة مردودة على أصحابها، ومن وراءها هم يريدون الدنيا يتأكلون ويبتزون السذج والجهال، ويعني يزعمون مثل هذه المزاعم. وكل من قال هذا القول فهو مفتر على الله الكذب ومخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمره غاية في الخطورة، فهو في بدعة خطيرة في مصيبة كبيرة، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل كتب الموت على كل أحد، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وليس هناك يعني أكثر من الصحابة محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأحوال النبي، ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه قال النبي ما مات أو النبي يأتينا ما بين فترة وأخرى، هذا كذب، هذا من تلاعب الشيطان. فعلى المسلمين أن ينعتقوا عن مثل هذه الخرافات، وأن يتحرروا من مثل هذه الجهالات، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يتبعوا الكتاب والسنة، ولا يتبعوا مثل هذه المحدثات ومثل هذه، ولا يتبعوا أمثال هؤلاء الذين يريدون إيقاع الناس في البدع وفي المحدثات ويتأكلون من وراء هذا، هم يريدون التأكل على حساب دين الناس وعقيدة الناس. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول للبعض يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور.
الحمد لله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، قال جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر مثلكم لما صلى الفجر بأصحابه ثم قال مكانكم فذهب ورجع ورأسه يقطر، كان جنبا، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ولذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ عبد الله بن عبد المطلب، وأم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب، فكيف يخلق من نور؟ هو خلق من أب وأم معروفين معلومين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلق كما تخلق، كما خلق بقية البشر، خلق من ماء، من أب اسمه عبد الله ومن أم اسمها آمنة. ولذلك قول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور باطل، ليس عليه دليل. والأحاديث التي تروج لهذا الأمر كلها موضوعة مصنوعة مختلقة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز اعتقاد بأن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وإنما يجب اعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خلق من أب وأم، وأبوه ووالده معروف هو عبد الله وأمه آمن، هذا هو اعتقاد المسلم في النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ أحمد الشيخ يقول ما حكم أكل جوزة الطيب؟
الحمد لله، بالنسبة لجوزة الطيب المشهورة التي تستعمل في الطعام من جنس البهارات مثلا، هذه لا يجوز استعمالها في الطبخ، وذلك لأنها من جنس الأشياء المحرمة التي هي من الفصيلة، فصيلة المسكرات والمخدرات، وقد أفتى العلماء بهذا، ولذلك تجتنب، وهي ليست من الضروريات التي تتوقف عليها مثلا الحياة. فأنواع البهارات كثيرة جدا، وقد يكون هناك ما هو أفضل منها، فيتجنب الإنسان استعمال جوزة الطيب في الطعام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها، هل كانت تنام وتعيش مع قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، طبعا عائشة رضي الله عنها حينما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في غرفتها انتقلت رضي الله عنها، انتقلت إلى بيت آخر، ولذلك كانت تزور بيتها، وكانت تجلس، ثم دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما دفن عثمان ثم لما دفن عمر بعدما استأذنها، لأن هي وضعت قبر لها بجوار قبر والدها وزوجها صلى الله عليه وسلم، ولما استأذن عمر أذنت له، فكانت إذا دخلت احتجبت بعدما دفن عمر كما جاءت بذلك الروايات. وإلا عائشة رضي الله عنها خرجت من بيتها بعد دفن النبي عليه الصلاة والسلام في غرفتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن غسل الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، يقول هل هناك فرق في كيفية الغسل بالنسبة للمرأة؟ ويقول فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل؟
الحمد لله لا فرق بين الرجل والمرأة في الغسل الواجب، غسل الجنابة، إلا أن المرأة فيما يتعلق بحل ضفائرها، هل تحل ضفيرتها ضفائر شعر رأسها أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة في غسل الجنابة لا تحل ضفائر شعرها، وذلك للمشقة. وأما في الحيض فنعم، قالوا لعدم المشقة، لأنها تحيض مرة في الشهر وتغتسل مرة للحيض في الشهر. والراجح من قول أهل العلم أن المرأة لا تحل ضفائر شعر رأسها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. وبقية الصفات يعني تشترك المرأة مع الرجل في صفة الغسل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. معنا أبو سلمان، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلمان.
الله يحييكم، جزاكم الله خير عنا.
حياك الله يحفظك.
عندي سؤال للشيخ الله يجزيه خير. عندي الحرمة توفى أبوها من فترة، وقلبها حزين وتقول لي أبغى أوصلها المقبرة، فأقولها يعلم الله حتى أنا توفى أبويا وما اهتميت لأمر أني أنا أحفظ القبر وأسير، لأن أعوذ بالله من البدع اليوم، الناس تسير بكراسيها، وللأسف الفترة الأخيرة يبون طاولة وشاي وقهوة ويلسون. فالحمد لله أنا ما عندي هذه الأمور، أقول يعلم الله أني أدعي له في كل صلاة وأتصدق عنه أطري في كل وقت، أقولها أنت خلت كذي، أقول أنا حزين أني أبصير له. رسول صلى الله عليه وسلم سمح للنساء دور القبور، قلت له نعم، ولكن الأحسن أنك تصدقين عنه وتدعي له في كل وقت. فأنا بإرشاد من الشيخ جزاه الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أبو سلمان. تسمع ما شاء الله الرد، حياك الله. بفضل الشيخ يسأل، يقول زوجته توفي والدها وتريد زيارة قبر والدها، فيقول فضل الشيخ أنا نصحتها أن يعني تكتفي بالدعاء له بالصدقة عنه، ويقول في بعض الأحيان يحصل من البعض مخالفات عند زيارة المقابر، ويقول البعض يجلس على مع الطعام والشراب عند القبر، فيريد منك فضيلة توجيه نصيحة.
الحمد لله، سأل الله تعالى أن يرحم موتاكم وموتانا وموتى جميع المسلمين. بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر هي مسألة خلافية، صحيح ليس فيها إجماع، لكن الراجح منع زيارة المرأة للمقابر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي لفظ لعن زائرات القبور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر منع الزيارة على الجميع، على الرجال وعلى النساء، وذلك لوجود كثير من المحدثات والبدع والمخالفات. فلما استقرت الأمور وبانت المعالم الشرعية أذن للرجال ولم يأذن للنساء، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأذن للرجال وبقي النهي للنساء، ولذلك لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور. وبالنسبة للدعاء، يصل الميت ولو كان الإنسان في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، فلو كان الإنسان في أقصى المشرق وميته في أقصى المغرب ودعا استجاب الله دعاه متى ما ان توفرت الشروط وانتفت الموانع. وأما دعوة بأني أدعو لعند قبره حتى يستجاب، هذه الدعوة غير صحيحة. ولذلك الدعاء لا يلزم أن يكون الشخص عند قبر ميته. وما ذكره الأخ الفاضل السائل من وجود بعض المخالفات، هذه دافعة قوي، لأن الإنسان خاصة المرأة تمتنع، ووجود مثل هذه الأشياء لا شك بأن هذا أمر محدث، وأخطر ما يمكن أن يدخل على عقائد الناس ما يتعلق ببدع القبور وبدع الجنائس. ولذلك كيف الآن أصبحت المقابر محل للجلوس ووضع الكراسي، ومثل ما ذكر الأخ السائل والعهدة عليه وضع الطاولات، بل أن أخبرني بعض الفضلاء بأن هناك من يأتي بالأكل والشرب في المقابر، هذه مقاهي وليست مقابر. المقبرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة، المقصود الحي. يعني الأصل في زيارة المقبرة وهي سنة للرجال أن يتذكر الحي وأن يعتبر، لا أن يذهب ويأكل ويشرب ويستمتع بالجلسة كأنه جالس في مقهى ولا ويبدأ حديث وغيبة وكلام ورغي، هذا كلام غير صحيح. ودعوة أن الميت يستأنس بوجود أقاربه هذه دعوة غير صحيحة، تحتاج إلى دليل. يقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. قل جل وعلا: إنك لا تسمع الموت، لا تسمع الموت. الميت ينتفع بدعاء الحي، الميت حينما ينصرف أهل، حينما ينتهي أهله من دفنه يدعون له بالثبات، وما يدرون الآن. لا يقول الإنسان فإنه الآن يسأل، لا، ما يدري هل يسأل الآن ولا بعد قليل ولا، لكن اللهم ثبته، اللهم كذا، وينصرفون. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلب زوجتك الصبر وأن يثبتها وأن يعوضها خيرا. نصيحتي لها بأن تكثر من الدعاء لوالدها وهي في بيتها، أن تتصدق عن والدها، أن تستغفر له. أيضا من حق الوالد عليها أن تصل رحمها الذي لا يوصل إلا بطريق الوالد. أيضا توصي إخوانها بإكرام صديق الوالد، هذا الذي حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الخير الشيخ. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
جزاكم الله خير وشكرا.
وياك الله يبارك فيك.
شيخ إسحاق، عندنا رجل توفي عن زوجتين وأربع بنات وأختين وأبناء عم بس ما له علاقة، فكيف ينقسم ورثه على كثير؟
نعم أبو أحمد، مسائل الإرث والتوزيع التركات لو يعني تراجع فيها المحكمة أفضل،
لأنه مش هنا، هذا خارج الدولة.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه من فضل الشيخ. حياك الله أبو أحمد. الشيخ، سؤال أبو أحمد، كيفية توزيع تركة ميت؟ يقول ترك زوجتين وأربع بنات وأختين وأبناء عم.
أبناء عم؟
أبناء، يقول أبناء عم.
نعم، يعني هو مثل ما ذكرت أنت بارك الله فيك، يعني المسألة تحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة، لأنه أحيانا قد يظهر وارث مثلا أو يظهر شخص آخر ممكن أنه يؤثر على قضية تقسيم التركة. بالنسبة للبنتين لهن الثلثين والزوجة لهن يشتركن في الثمن، والباقي للأخوات، الباقي للأخوات بالنسبة لهذه المسألة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ أو تسأل تقول: هل طلاء الأظافر يبطل الوضوء؟ تقول: طلاء الأظافر الإسلامي والعادي، هل هناك ذكر أو آيات أو حديث تدل على ذلك؟
الحمد لله، هو القاعدة الشرعية بالنسبة فيما يتعلق بموضوع موضوع الوضوء هو يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان الطلاء هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا لا شك بأن الوضوء لا يكون معه صحيحا. أما قضية طلاء إسلامي أنا ما أعرف هذا الشيء، يعني إذا كانوا يقصدون بأن هناك طلاء ينفذ الماء إلى يعني الأظافر الأصلية وهذا ثابت، لها ذلك، يجوز ذلك. أما إذا كان فعلا يكون عازلا هذا لا يجوز. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: دخلت المستشفى للعلاج لمدة 5 أيام، ويقول كنت أجد يقول صعوبة في الوضوء لكن أستطيع أن أتوضأ، لكن يقول مع الصعوبة ومشقة، فهل يجوز لي التيمم، الانتقال إلى التيمم؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك. يعني إذا كان السؤال عن شيء ماضي فهو يقول بأنه يعني كان يتوضأ بصعوبة، كتب الله أجرك إن شاء الله أنك على خير، ومجاهدتك لنفسك وحرصك على الطهارة هذا إن شاء الله دليل على صحة الإيمان وحبة الله عز وجل. لكن مستقبلا تنظر في حالك، فإذا كنت تستطيع الالتزام بالوضوء بمشقة محتملة تتوضأ، إذا كنت لا تستطيع إلا بمشقة لا تحتمل فليس عليك شيء، إنما تنتقل إلى التيمم. بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 668 8، يقول في الحديث الذي يصلي وينتظر الصلاة بعد الصلاة أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يقول ما معنى الحديث؟
الحمد لله، طبعا وردت مجموعة أحاديث تدل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن هذا من الرباط، وأن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. فطبيعي جدا يعني فرق بين من ينام ولا هم له بالصلاة ومن يعني ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فالحديث في هذا كثيرة في بيان فضل يعني انتظار الصلاة وحبس النفس على ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الرباط، ذكر بأن الجلوس وحبس النفس هذا من الرباط في سبيل الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا رجل كبير في السن وعندي أعصاب تعبانة، يقول بسبب السكر، عندما يقول أتوضأ لا أستطيع الوضوء بالصورة الصحيحة، فما النصيحة؟
الحمد لله، شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك أخي الفاضل. يعني الوضوء أمره سهل، يعني ما دام أنك تستطيع الوضوء يعني لا بد من بذل وسائل تعينك على قضية الوضوء. يعني مثلا إذا كان يقصد غسل الأعضاء، غسل الأعضاء يكفي مرة واحدة، كل عضو يكفي مرة واحدة، وممكن أن تجلس، ليس بالضرورة. يعني بعض الناس الآن يربط بين صحة الوضوء والغسل على المغسلة، لا، تجلس، تضع كرسي، تجلس مثلا على الأرض كذا، بحيث أنك يعني أنا أقصد أنك تسعى إلى أسهل الوسائل التي تعينك على قضية الوضوء. فالمسألة سهلة بإذن الله، وحرص على أنك تتعلم أحكام الوضوء حتى يعني تكتشف بأن الأمر غاية في السهولة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل يقول حكم من يذهب للرؤية الشرعية وهو يعلم أنه لا يستطيع الزواج؟
الحمد لله، بالنسبة لأحكام الرؤية تجري عليها الأحكام التكليفية أو بعض الأحكام التكليفية، فإذا كان الشخص يغلب على ظني بأنه لن يقترن بهذا المرأة وليس عنده القدرة، فلا يجوز له أن يذهب لينظر إليه، هذا مما حرمه العلماء. وأما إذا غلب على ظني بأنه يستطيع، نعم، أما يقول غلب على ظني أني لا أستطيع، كيف يذهب الآن ويكشف على امرأة أو يطلب النظر إليها وهو يعلم بأنه لن يستطيع الاقتران بها؟ هذا لا يجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو مريم، تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم.
الله يحييك ويعافيك أخوي، بس عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، أثناء الأذان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه نسمع الأذان، يعني العبارات اللي هي مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح، أنا الحين أتكلم من أول الأذان، هل يجوز مثلا لما يقول حي على الفلاح المؤذن، هل يجوز أسبح لما يخلص بعدين أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا لازم بس أسكت وأنطر لما يخلص وأردد فقط؟ يعني هل يجوز أم محرم؟
يعني أثناء الأذان تسبح؟
أسبح، وعند انتهاء النداء مثلا يعني أشهد أن محمد رسول الله، انتهى المؤذن خلص أقول أشهد أن محمد رسول الله.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم الجلوس، يعني الجلوس وليس مناقشة، حكم الجلوس مع الشخص ينكر السنة النبوية، يؤمن بالقرآن وينكر السنة النبوية، ولكن يعني أجلس معه بالعمل مفاداة لأذيتي، يعني حكم الجلوس مع شخص ينكر السنة النبوية
إن شاء الله. جزاك الله خير مريم، واضح إن شاء الله العمر. واضح عمرك طويل، حياك الله. جيب فاصل سؤال مريم، يقول أثناء الأذان عندما يؤذن المؤذن يقول أسبح، ثم عندما ينتهي من كلمات الأذان أردد خلفه
الحمد لله. خلف هذا السنة في هذا، إذا أذن المؤذن أن تردد وراء أو خلف كل جملة من جمل الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولاحظ مفردة مثل، فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. في صلاة الفجر بالنسبة لي الصلاة خير من النوم، من أهل العلم من يقول تقول الصلاة خير من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول، من أهل العلم من قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقولها مثل ما يقول في الحيعلتين، لأنها جملة ليست من جمل بقية الأذان، فتلحق بأقرب الجمل إليها معنى. وبعدما ينتهي المؤذن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه السنة. أما أنك تسبح ثم في آخر الأذان تأتي بهذا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
فصيح يقول سبح بين كلمات الأذان، إذا قال الله أكبر أقول الله أكبر ثم أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم أقول الله أكبر،
ولا حرج يعني استثمار الوقت ما بين جمل الأذان لا حرج. هذا لا يبطل الترديد خلف المؤذن. فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر بعد تقول سبحان الله الحمد لله ثم تردد بعد ذلك، لا حرج في ذلك.
ذاك الخير الشيخ يقول حكم الجلوس مع شخص ينكر السنة، لكن يقول فضل الشيخ أجلس معه في العمل حتى يقول لا يؤذيني.
الحمد لله. بالنسبة للجلوس مع يعني من يعتقد اعتقادات فاسدة أو على عقيدة باطلة يختلف باختلاف الحال، فإذا كنت ملزما بذلك بسبب العمل فأنت معذور في مثل هذه الحالة، لكن بشرط ألا تثير مثل هذه الموضوعات إن كان ليس لديك القدرة على الرد أو تعتقد بأنه سيؤذيك مثلا حسب ما ذكرت في سؤالك، فأنت ملزم بهذا، ولذلك جلوسك معه جلوس اضطرار وليس جلوس اختيار. أما النوع الثاني فهو جلوس الاختيار، هذا لا يجوز ويحرم إلا على سبيل المناظرة أو سبيل المجادلة أو سبيل الرد، نعم لك ذلك. ولذلك أخي الفاضل جلوس الاضطرار يختلف عن جلوس الاختيار، فلكن إذا كان عندك قدرة تنصحه وتذكره أو تقول له مثلا اقرأ الكتاب الفلاني استمع إلى الكلام الفلاني مثلا، وأسأل الله تعالى لك الحماية والصيانة والحفظ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.